إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان الرأي الذي صار إليه فيما يتعلق بمسألة اختلاف المطالع، فقال: وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. إذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. فهذا ما قرره في هذه العبارة، وهذه مسألة من المسائل التي فيها مذاهب وفيها اختلاف، ونذكر إن شاء الله تبارك وتعالى تلخيص المذاهب في هذه المسألة، وهي: إذا رؤي الهلال في بلد فهل يلزم سائر البلاد؟ في هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول: إذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم دون اعتبار اختلاف المطالع، وهذا هو المعتمد عند الحنفية ومذهب المالكية وبعض الشافعية والمشهور عند الحنابل. قالوا: لأن الخطاب في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأيتموه فصوموا لكل المسلمين، ولأن ذلك أقرب إلى اتحاد المسلمين أو توحيد كلمتهم، ولسهولة الاتصال بين طرفي المعمورة في هذه الأزمان عن طريق الأقمار الصناعية وغيرها. فهذا هو القول الأول في هذه المسألة، هو أنه إذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم دون اعتبار اختلاف المطالع. والقول الثاني: أن لكل بلد تحت ولاية واحدة رؤيتهم، وقد نقله ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق، ودليلهم حديث قريب مولى ابن عباس قال: قدمت الشام واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال: هل رأيتم الهلال؟ قلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال ابن عباس: أنت رأيته ليلة الجمعة؟ قلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. قال كريب: قلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال ابن عباس: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي، وهذا من أدلة أصحاب القول الثاني، وهو أن لكل بلد تحت ولاية واحدة رؤيته. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومفهومه أن من لم يشهده لا يصوم حتى يراه أو يكمل عدة شعبه. وأما القول الثالث فهو أنه يجب الصوم على البلاد التي تختلف مطالعها، وهذا أصح الأوجه عند الشافعية ومذهب بعض المالكية والحنفية وقول عند الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام، وهذا هو القول الوسط في المسألة. فإن المطالع تختلف باتفاق أهل المعرفة، فإن اتفقت المطالع لزم الصوم وإلا فلا. وأما القول الأول بعدم اعتبار اختلاف المطالع جملة فهو مخالف لما هو ثابت بالضرورة من اختلاف الأوقات، فإنه لو غابت الشمس في المشرق فليس لأهل المغرب الفطر اتفاقا. وأما حديث كريب فإنما يدل على أنهم لا يفطرون بقول كريب وحده، وسيأتي. ونحن يقول شيخ الإسلام نقول به: وإنما الخلاف في وجوب قضاء اليوم الأول وليس هو في الحديث. ثم إنه لا يعدو كونه فهم ابن عباس رضي الله عنهما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام والإفطار لرؤية الهلال، والحجة إنما هي في المرفوع من كلامه لا في اجتهاده رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذه ثلاثة أقوال في هذه المسألة، وهي مسألة اختلاف المطالع. القول الأول: إذا رؤي الهلال في مكان في بلد يلزم جميع أهل البلاد الأخرى الصوم، فهذا لا يعتبر اختلاف المطالع أصلا. والقول الثاني أن لكل بلد تحت ولاية واحدة رؤيتهم فيتبعون إمامهم. القول الثالث هو أنه يجب الصوم على البلاد التي تختلف مطالعها، وأما التي تتفق مطالعها فتتحد في مسألة الصوم لاتحاد المطالع. فهذا باختصار ما ذكره أهل العلم في هذه المسألة، وهذه أقوالهم. وأما بنوع من أنواع البسط فالسؤال: إذا رأى الهلال أهل بلد هل يلزم سائر البلاد الموافقة؟ اختلف العلماء على مذاهب فيما إذا رأى الهلال أهل بلد، هل هذا خاص بأهل البلد الذين رأوه أو هو عام لجميع البلاد؟ وقد ذكر ذلك النووي في المجموع والحافظ في الفتح وغيرهما، وعند الشوكاني في النيل، وقد اختلفوا في ذلك على مذاهب ذكرها صاحب الفتح. أحدها أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم، فيعتبرون اختلاف المطالع. حكاه ابن المنذر عن عكرمة والقاسم بن محمد وسالم وإسحاق، وحكاه الترمذي عن أهل العلم ولم يحك سواه، وحكاه الماوردي وجها للشافعي. وثاني هذه المذاهب أنه لا يلزم أهل بلد رؤية غيرهم إلا أن يثبت ذلك عند الإمام الأعظم، فيلزم الناس كلهم، لأن البلاد في حقه كالبلد الواحد إذ حكمه نافذ في الجميع. وثالث المذاهب أنها إن تقاربت البلاد كان الحكم واحدا، وإن تباعدت فوجهان لا يجب عند الأكثر. قاله بعض الشافعية، واختار أبو الطيب وطائفة الوجوب، وحكاه البغوي عن الشافعي. إن تقاربت واتحدت المطالع كان الحكم واحدا، وإن تباعدت ما هو ضابط البعد، وإن تباعدت فوجهان في ضبط البعد أوجه: أحدها اختلاف المطالع قطع به العراقيون والصيدلاني، وصححه النووي في الروضة وفي شرح المهذب. وثانيها ثاني ضوابط البعيد، البلد إذا كان بعيدا ما ضابط البعيد. الثاني من ضوابطه مسافة القصر قطع به البغوي وصححه الرافعي والنووي. والثالث باختلاف الأقاليم حكاه في الفتح. والرابع أنه يلزم أهل كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض دون غيرهم حكاه السرخسي. وخامسها كمثل القول المتقدم أنه إذا كان هنالك إمام أعظم فيلزم الناس، فيكون هذا كالبلد الواحد كما مر. وسادس الضوابط للبعد أنه لا يلزم إذا اختلفت الجهتان ارتفاعا وانحدارا، كأن يكون أحدهما سهلا والآخر جبلا، أو كان كل بلد في إقليم، حكاه المهدي في البحر عن الإمام يحيى والهادوية. وحجة أهل هذه الأقوال حديث كريب، ووجه الاحتداد به أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يعمل برؤية أهل الشام لما أخبره كريب أن معاوية صام قبل أهل المدينة بيوم وصام الناس لرؤيتهم الهلال قبل أهل المدينة، فلم يأخذ ابن عباس رضي الله عنهما برؤية معاوية ولا بصيامه ولا بصيام أهل الشام لأنهم لم يروا الهلال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في آخر الحديث، هو عند مسلم والترمذي وأبي داود والنسائي، قال ابن عباس: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدل ذلك على أنه قد حفظ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يلزم أهل بلد العمل برؤية أهل بلد آخر. فالحجة في المرفوع من روايات ابن عباس لا في اجتهاده الذي فهمه عنه الناس، والمشار إليه بقوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نرى الهلال، أنه لا يلزم أهل بلد العمل برؤية أهل بلد آخر. تقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا خطاب عام لجميع الأمة. فكما أن رؤية الواحد كالرؤية لأهل البلد، كانت الرؤية في البلد كالرؤية في كل البلاد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: فالضابط أن مدار هذا الأمر على البلوغ، لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، فمن بلغه أنه رؤية ثبت في حقه من غير تحديد بمسافة أصلا. وقال رحمه الله: ومن حدد ذلك بمسافة قصر أو إقليم فقوله مخالف للعقل والشرع. وقال صديق حسن خان في الروضة: فإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة. وجهه الأحاديث المصرحة بالصيام لرؤيته والإفطار لرؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهي خطاب لجميع الأمة، فمن رآه منهم في أي مكان كان ذلك رؤية لجميعهم. وقد استدل من رأى أن لأهل كل بلد رؤيتهم وأنه لا يلزمهم رؤية غيرهم بحديث كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام الحديث، وأنه لما قدم وقضى حاجة أم الفضل عند معاوية بالشام واستهل عليه رمضان وهو بالشام، وصام معاوية وصام الناس، ورؤي الهلال ليلة الجمعة، ثم قدم المدينة في آخر الشهر، فسأله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال فقال: هل رأيتم الهلال؟ فقال: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فاستدلوا بحديث كريب عند مسلم وغيره، وفيه كلام ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما لما قال له كريب: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر ابن قدامة في الشرح: فأما حديث كريب فإنما دل على أنهم لا يفطرون بقول كريب وحده، قال: ونحن نقول به، وإنما محل الخلاف وجوب قضاء اليوم الأول وليس هو في الحديث. وجاء في الروضة الندية: وأما استدلال من استدل بحديث كريب أنه استهل عليه رمضان وهو بالشام فرأى الهلال ليلة الجمعة فقدم المدينة فأخبر بذلك ابن عباس فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، ثم قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صديق رحمه الله: ثم قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغير صحيح، يعني غير صحيح في الاستدلال به لا في الحكم على صحة الحديث، فالحديث عند مسلم وغيره هو حديث صحيح. فقوله فغير صحيح بعقب قوله ثم قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني الحكم على درجة الحديث، وإنما يعني الحكم على الاستدلال، لأنه لم يصرح ابن عباس رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمرهم بأن لا يعملوا برؤية غيرهم من أهل الأقطار، بل أراد ابن عباس أنه أمرهم بإكمال 30 أو يروا، ظنا منه أن المراد بالرؤية رؤية أهل المحل. وهذا خطأ في الاستدلال، أوقع الناس في الخبط والخلط حتى تفرقوا في ذلك على 8 مذاهب. هذا كلام الشيخ صديق حسن خان في الروضة الندي. قال: وقد أوضح الماتن يعني الشوكاني رحمه الله تعالى في الرسالة التي سماها إطلاع أرباب الكمال على ما في رسالة الجلال في الهلال من الاختلاف، فهذه رسالة للشوكاني رحمه الله، ذكرها صديق حسن خان في الروضة، ثم قال في المسوى: لا خلاف في أن رؤية بعض أهل البلد موجبة على الباقين، واختلفوا في لزوم رؤية أهل بلد أهل بلد آخر، لزوم رؤية أهل بلد أهل بلد آخر. والأقوى عند الشافعي يلزم حكم البلد القريب دون البعيد، وعند أبي حنيفة يلزم مطلقا. وقال الشوكاني رحمه الله في النيل: وأعلم أن الحجة إنما هي في المرفوع من رواية ابن عباس لا في اجتهاده الذي فهمه عنه الناس، والمشار إليه بقوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله فلا نزال نصوم حتى نكمل 30، والأمر الكائن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو ما أخرجه الشيخان وغيرهما بلفظ لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قال: وهذا لا يختص بأهل ناحية على جهة الانفراد، بل هو خطاب لكل من يصلح له من المسلمين، فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم من أهل البلاد أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم، لأنه إذا رآه أهل بلد فقد رآه المسلمون، فيلزم غيرهم ما لزمه. ولو سلم توجه الإشارة في كلام ابن عباس إلى عدم لزوم رؤية أهل بلد لأهل بلد آخر لكان عدم اللزوم مقيدا بدليل العقل، وهو أن يكون بين القطرين من البعد ما يجوز معه اختلاف المطالع، وعدم عمل ابن عباس برؤية أهل الشام مع عدم البعد الذي يمكن معه الاختلاف عمل بالاجتهاد وليس فيه حد، فهو يرد اجتهاد ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: إن حديث ابن عباس ورد في من صام على رؤية بلده ثم بلغه في أثناء رمضان أنهم رأوا الهلال في بلد آخر قبله بيوم، ففي هذه الحالة يستمر في الصيام مع أهل بلده حتى يكملوا 30 أو يروا هلالهم، وبذلك يزول الإشكال. ويبقى حديث أبي هريرة وغيره على عمومه يشمل كل من بلغه رؤية الهلال من أي بلد أو إقليم من غير تحديد مسافة أصلا، كما قال شيخ الإسلام في المجموع، وهذا أمر متيسر اليوم كما هو معلوم. هذا كلام الشيخ الألباني، هذا أمر متيسر اليوم كما هو معلوم، ولكنه يتطلب شيئا من اهتمام الدول الإسلامية حتى تجعله حقيقة واقعية إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته ولا ينقسم على نفسه، فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها، تقدمت في صيامها أو تأخرت لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد، كما وقع في بعض الدول العربية منذ بضع سنين والله المستعان. فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى مع أنه يذهب إلى وجوب الصوم برؤية الهلال بلزوم الصوم جميعا من بلغه ذلك، إلا أنه يقول إنه يرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته ولا ينقسم على نفسه، فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها، تقدمت في صيامها أو تأخرت لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد، كما وقع في بعض الدول العربية منذ بضع سنين كلامه. فهو مع أنه يقول بأن رؤية الهلال في بلد هي رؤية لجميع المسلمين في جميع البلاد، إلا أنه يقول إنه يجب أو هو يرى لكل شعب من الشعوب المسلمة أن يصوم برؤية الهلال في بلده، وهذا مهم جدا. عن الحسن: في رجل كان بمصر من الأمصار فصام يوم الاثنين، وشهد رجلان أنهما رأيا الهلال ليلة الأحد، فقال الحسن: لا يقضي ذلك اليوم الرجل ولا أهل مصره، إلا أن يعلموا أن أهل مصر من أمصار المسلمين قد صاموا يوم الأحد فيقضونه. وهذا أخرجه أبو داود بسند صحيح. فإذا هذا هو ملخص المذاهب في هذه المسألة، هي مسألة مهمة. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما ترى في كلامه يرى أنه على كل أهل بلد أن يلزموا رؤية بلدهم وألا يختلف، مع أنه يقول بأنه إذا رؤي الهلال في بلد فقد لزم جميع المسلمين أن يصوموا برؤية من رأى، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. والشيخ رحمه الله تعالى في تعليقه على فقه السنة في كلامه في تمام المنة في مبحث اختلاف المطالع قال: تحت هذا العنوان ذكر المؤلف ثلاثة مذاهب. الأول مذهب الجمهور أنه لا عبرة باختلاف المطالع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ومتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد ورد من طرق عنه رضي الله عنه وعن غيره أيضا. فهذا هو المذهب الأول، مذهب الجمهور لا عبرة باختلاف المطالع. الثاني أن لكل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم، واحتج لهم بحديث ابن عباس عند مسلم وغيره. فهذا هو المذهب الثاني أن لكل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم، والذي ذهب إلى ذلك احتج بحديث كريب عند مسلم في الصحيح. الثالث من المذاهب لزوم أهل بلد الرؤية وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها، واختار المؤلف يعني الشيخ سيد سابق هذا المذهب الأخير معلقا عليه بقوله: هذا هو المشاهد ويتفق مع الواقع. قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى: هذا كلام عجيب غريب، لأنه إن صح أنه مشاهد موافق للواقع فليس فيه أنه موافق للشرع أولا، ولأن الجهات كالمطالع أمور نسبية ليس لها حدود مادية يمكن للناس أن يتبينوها ويقفوا عندها ثانيا. قال: وأنا والله لا أدري ما الذي حمل المؤلف على اختيار هذا الرأي الشاذ وأن يعرض عن الأخذ بعموم الحديث الصحيح، وبخاصة أنه مذهب الجمهور كما ذكره المؤلف يعني الشيخ سيدا نفسه كما ذكره هو نفسه، وقد اختاره كثير من العلماء المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، والشوكاني في النيل، وصديق حسن خان في الروضة الندية وفي غيره. فهو الحق قال الألباني رحمه الله الذي لا يصح سواه، ولا يعارضه حديث ابن عباس لأمور ذكرها الشوكاني رحمه الله. ولعل الأقوى أن يقال إن حديث ابن عباس ورد في من صام على رؤية بلده ثم بلغه في أثناء رمضان أنهم رأوا الهلال في بلد آخر قبله بيوم، ففي هذه الحالة يستمر في الصيام مع أهل بلده حتى يكملوا 30 أو يروا هلالهم، وبذلك يزول الإشكال. قال: ويبقى حديث أبي هريرة وغيره على عمومه يشمل كل من بلغه رؤية الهلال من أي بلد أو إقليم من غير تحديد مسافة أصلا، كما قال شيخ الإسلام في المجموع، وهذا أمر متيسر اليوم للغاية كما هو معلوم، ولكنه يتطلب شيئا من اهتمام الدول الإسلامية حتى تجعله حقيقة واقعية إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا ما اختاره الشيخ الألباني رحمه الله، وبعد أن قرره ودل على أنه هو الصواب الذي لا صواب سواه، قال: وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته ولا ينقسم على نفسه، فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها، تقدمت في صيامها أو تأخرت لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد كما وقع في بعض الدول العربية منذ بضع سنين والله المستعان. عود إلى ما قرره المصنف. قال رحمه الله تعالى: وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. المراد بأهل البلد هنا من يثبت الهلال برؤيته، فهو عام أريد به خاص، فليس المراد به جميع أهل البلد من كبير وصغير وذكر. إذا رآه أهل بلد يعني هل إذا رآه جميع أهل البلد لزم الناس كلهم الصوم؟ لا، هذا عام أريد به خاص، يعني إذا رآه من يثبت الهلال برؤيته، لأن أهل البلد يرون الهلال جميعا. فليس المراد هنا بقوله إذا رآه أهل بلد، ليس المراد بذلك جميع أهل البلد من كبير وصغير وذكر وأنثى،
فإذا ثبتت رؤيته في مكان لزم الناس كلهم الصوم في مشارق الأرض ومغاربها. هذا هو القول الأول في هذه المسألة كما هو معلوم، وهو مذهب الحنابلة، وبه قال أكثر الحنفية، فهذا هو المذهب. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، متفق عليه من رواية أبي هريرة، وفي رواية: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. والخطاب عام موجه لعموم الأمة، فهذا دليل من أدلة أصحاب القول الأول. وأيضا من أدلتهم أن ذلك أقرب إلى اتحاد المسلمين واجتماع كلمتهم وعدم التفرق بينهم، بحيث لا يكون هؤلاء مفطرين وهؤلاء صائمين، فإذا اجتمعوا وكان يوم صومهم ويوم فطرهم واحدا كان ذلك أفضل وأقوى للمسلمين في اتحادهم واجتماع كلمتهم، وهذا أمر ينظر إليه الشرع نظر الاعتبار. وعلى ذلك فإذا ثبتت رؤيته وقت المغرب في أمريكا مثلا وجب الصوم على الموجودين في الصين رغم تباعد مطالع الهلال، هذا هو الرأي الأول. الثاني: لا يجب إلا على من رأى أو كان في حكمهم بأن توافقت مطالع الهلال، فإن لم تتفق فلا يجب الصوم، وهو مذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: تختلف مطالع الهلال باتفاق أهل المعرفة بالفلك، فالمطالع مختلفة بلا خلاف ولا يدفع ذلك عاقل، فإن اتفقت المطالع لزم الصوم وإلا فلا. استدل أصحاب هذا القول بالنص والقياس. أما النص فهو قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، والذين لا يوافقون من شاهده في المطالع لا يقال إنهم شاهدوا لا حقيقة ولا حكمة، والله تعالى أوجب الصوم على من شاهده، فمن شهد منكم الشهر فليصم، والذين لا يوافقون من شاهده في المطالع لا يقال إنهم شاهدوا لا حقيقة ولا حكمة، والله تعالى أوجب الصوم على من شاهده. وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فهذا يستدل به هؤلاء وهؤلاء. قال أيضا من أدلتهم قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فعلل الأمر في الصوم بالرؤية، ومن يخالف من رآه في المطالع لا يقال إنه رآه لا حقيقة ولا حكمة. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل بنت الحارث لما بعثت قريبا إلى معاوية بالشام وقدم المدينة من الشام في آخر الشهر وسأله ابن عباس الحديث فاستدلوا به، فهذا هو الدليل الأثري. وأما الدليل النظري فإنهم قالوا القياس، لأن التوقيت اليومي يختلف فيه المسلمون بالنص والإجماع، فإذا طلع الفجر في المشرق فلا يلزم أهل المغرب أن يمسكوا، لأن الفجر يطلع عندهم بعد، فإذا طلع الفجر عند أهل المشرق هل يلزم أهل المغرب أن يمسكوا في نهار رمضان ولم يطلع الفجر عندهم بعد وما زال عليهم ليل؟ فيختلف المسلمون في التوقيت اليومي بالنص والإجماع، فإذا طلع الفجر في المشرق فلا يلزم أهل المغرب أن يمسكوا لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم يتبين وما زال عليهم ليل. ولو غابت الشمس في المشرق فليس لأهل المغرب الفطر وما زالوا بنهار، إذن فتختلف وتختلف التواقيت. فكما أن المسلمين يختلفون في أقطارهم في الإفطار والإمساك اليومي، فيجب أن يختلفوا كذلك في الإمساك والإفطار الشهري، وهذا قياس جلي. فكما أنه يختلف المسلمون في الإفطار والإمساك اليومي فيجب أن يختلفوا كذلك في الإمساك والإفطار الشهري، وهذا قياس جلي. هذا القول قال عنه الشيخ الشارح رحمه الله تعالى الشيخ صالح: هذا القول هو القول الراجح، أنه لا بد من اعتبار اختلاف المطالع، لا من أجل ألا يقع الاختلاف بين المسلمين كما قال الشيخ الألباني لا، ولكن لأن هذا هو ما دل عليه الدليل الأثري والدليل النظري أيضا. فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا القول هو القول الراجح، وهو الذي تدل عليه الأدلة. ولهذا قال أهل العلم إذا رآه، يعني الهلال، أهل المشرق وجب على أهل المغرب المساوين لهم في الخط أن يصوم، لأن المطالع متفقة، ولأن الهلال إذا كان متأخرا عن الشمس في المشرق فهو في المغرب من باب أولى، لأن سير القمر بطيء كما قال تعالى: والقمر إذا تلاها. وإذا رآه أهل المغرب هل يجب الصيام على أهل المشرق؟ الجواب لا، لأنه ربما في سير هذه المسافة تأخر القمر. فهذا هو القول الثاني، وهو اختيار الشيخ الشارح رحمه الله تعالى. وذكر رحمه الله تعالى أن ممن قال بهذا القول الشافعية، وهو مذهبهم، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمة الله عليه. وأما القول الثالث هو أن الناس تبع للإمام، فإذا صام الإمام صاموا، وإذا أفطر الإمام أفطروا. قال: ولو كانت الخلافة عامة لجميع المسلمين فرآه الناس في بلد الخليفة، ثم حكم الخليفة بالثبوت لزم من تحت ولايته في مشارق الأرض ومغاربها، لزمهم أن يصوموا أو يفطروا لئلا تختلف الأمة وهي تحت ولاية واحدة، فيحصل التنازع والتفرق. هذا من جهة المعنى. وأما من جهة النص فلقوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس. أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجة، ولفظه: وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. وهذا حديث صحيح. فالناس تبع للإمام، والإمام عليه أن يعمل على القول الراجح باختلاف المطالع. وعمل الناس اليوم على هذا، أنه إذا ثبت عند ولي الأمر لزم جميع من تحت ولايته أن يلتزموا بصوم أو فطر. وهذا من الناحية الاجتماعية قول قوي، حتى لو صححنا القول الثاني الذي نحكم فيه باختلاف المطالع، فيجب على من رأى أن المسألة مبنية على المطالع ألا يظهر خلافا لما عليه الناس. القول الرابع في المسألة أنه يلزم حكم الرؤية كل من أمكن وصول الخبر إليه في الليلة، وهذا في الحقيقة يشابه المذهب في الوقت الحاضر، يعني مذهب الحنابلة في الوقت الحاضر، لأنه يمكن أن يصل الخبر إلى جميع أقطار الدنيا في أقل من ليلة، لكن يختلف عن المذهب فيما إذا كانت وسائل الاتصالات مفقودة. فهذه أربعة مسائل فيها هذا الاختلاف على هذا النحو، أربعة أقوال في هذه المسألة، مسألة اختلاف المطالع. الأقليات المسلمة في الدول الكافرة، إن كانت هناك رابطة أو مكتب أو مركز إسلامي فإن الأقليات تعمل بقوله، وإذا لم يكن كذلك فإنها تخير، والأحسن أن تتبع أقرب بلد إليه. هذا حكم الصيام والإفطار بالنسبة للأقليات الإسلامية في الدول الكافرة، إن كان هناك رابطة أو مكتب أو مركز إسلامي فإن تلك الأقليات تعمل بقوله، فما اعتمدوه تبعوه وصاروا إليه. وإذا لم يكن كذلك، لم يكن هنالك مركز إسلامي ولا مكتب ولا رابطة، فإنها تخير، والأحسن أن تتبع أقرب بلد إليها. فتحصل عندنا الآن في هذا العصر لإمامين من أئمته قولان. القول الأول هو أنه إذا ثبتت رؤية الهلال في بلد فقد لزم جميع المسلمين في جميع البلدان أن يصوموا برؤية من رأى، وهذا صار إليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو قول الجمهور. ولكن الشيخ رحمه الله مع ذلك احترز وقال: ولكني أرى لأهل كل بلد أن يصوموا ويفطروا برؤية بلدهم، حتى لا يقع النزاع بين أهل البلد الواحد، وحتى لا تتسع دائرة الخلاف. فإذا نصير حتى مع القول الذي اختاره رحمه الله وهو رأي الجمهور، نصير إلى أنه على أهل كل بلد أن يلتزموا برؤية بلدهم وألا يخالف. هذا خلاصة رأي الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الشيخ صالح يرى أن القول الراجح هو اختلاف المطالع، أصلا، فلا يصار إليه كما عند الشيخ الألباني من أجل ألا يقع النزاع والاختلاف، ولكن هذا من حيث الأصل من البداية أنه يلزم أهل كل بلد رؤية بلده. وقد سئل رحمه الله سؤالا، هو هناك من ينادي بربط المطالع كلها بمطالع مكة حرصا على وحدة الأمة في دخول شهر رمضان وغيره، فما رأيكم؟ فأجاب: هذا من الناحية الفلكية مستحيل، هذا من الناحية الفلكية مستحيل، لأن مطالع الهلال كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تختلف باتفاق أهل المعرفة بهذا العلم، وإذا كانت تختلف فإن مقتضى الدليل الأثري والنظري أن يجعل لكل بلد حكمه. أما الدليل الأثري فقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فإذا قدر أن أناسا في أقصى الأرض ما شهدوا الشهر أي الهلال، وأهل مكة شهدوا الهلال، فكيف يتوجه الخطاب في هذه الآية إلى من لم يشهد الشهر؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، حديث متفق عليه. فإذا رآه أهل مكة مثلا، فكيف نلزم أهل باكستان ومن وراءهم من أهل المشرق بأن يصوموا، مع أننا نعلم أن الهلال لم يطلع في أفقهم، والنبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بالرؤية: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهم لم يروا الهلال. فهذا هو الدليل الأثري. وأما الدليل النظري فهو القياس الصحيح الذي لا تمكن معارضته، فنحن نعلم أن الفجر يطلع في الجهة الشرقية من الأرض قبل الجهة الغربية، فإذا طلع الفجر على الجهة الشرقية فهل يلزمنا أن نمسك ونحن في ليل؟ الجواب لا. وإذا غربت الشمس في الجهة الشرقية ولكننا نحن في النهار فهل يجوز لنا أن نفطر؟ الجواب لا. إذن الهلال كالشمس تماما، فالهلال توقيته توقيت شهري، والشمس توقيتها توقيت يومي. والذي قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الذي قال هذا الكلام العظيم هو الذي قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فقد قال لنا ربنا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذا كان الفجر قد طلع جهة المشرق ولم يطلع جهة المغرب، ولم نرى نحن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهل يلزمنا أن نمسك بإمساك من رأى ومن طلع الفجر عليهم؟ الذي قال هذا هو الذي قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، سبحانه. فمقتضى الدليل الأثري والنظري أن نجعل لكل مكان حكما خاصا به فيما يتعلق بالصوم والفطر، ويربط ذلك بالعلامة الحسية التي جعلها الله في كتابه وجعلها نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، ألا وهو شهود القمر وشهود الشمس أو الفجر. فهذا خلاصة الأقوال مع بيان الراجح منها فيما اختاره الشيخ العلامة الشارح رحمه الله تعالى، وهو ما يؤدي إليه قول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، مع أنه يرى أنه إذا طلع الهلال ورؤية في بلد فقد لزم جميع بلدان المسلمين أن يلتزموا به، ومع ذلك فإنه يرجع الأمر إلى رؤية أهل كل بلد، فلا داعي للخلاف إذن كما ترى. حتى لو أخذنا بقول من يقول إذا طلع يلزم، فإن المنتهى واحد والمؤدى واحد، ولا داعي للخلاف أبدا في هذا الأمر، وما أكثر ما وقع بسببه من الخلاف والمشاحنات والصدامات، لأنك إذا ما نظرت فيه وجدت الأمر على هذا النحو: يلتزم رجل من المسلمين برؤية أي بلد من البلدان الإسلامية التي رؤي الهلال فيها، فيصبح صائما وأهل بلده لم يروا الهلال يصبحون مفطرين، فهذا يصبح صائما ويقول عليكم صيام، أنتم تفطرون في نهار رمضان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد توجب عليه في هذا الأمر، يدعوانه إلى أن يأمرهم بالصيام وأن ينتهوا عن الإفطار. فلو انضم إلى هذا آخر وآخر وصاروا جماعة فإنه يقع خلل كبير، ولكن الأمر في بدء الشهر لا يظهر أثره كما يظهر في آخره، لأن صوم يوم العيد حرام باتفاق. فإذا رؤي الهلال هلال شوال في بلد وأصبح هؤلاء مفطرين فإنهم يخرجون من أجل صلاة العيد، هذا عيدهم والناس صوم حولهم، وهؤلاء يخرجون في الشوارع مكبرين ويخرجون إلى المصلى وقد لبسوا الجديد، وخرجوا يخالفون في الطرقات ويأمرون الناس بالفطر، والناس لا يفقهون مثل هذه الأمور، وتقع منابذات ومشاحنات ومخاصمات، وربما تسيل دماء، كما أشار إلى ذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ما وقع في بعض البلدان الإسلامية ولم يسمه، ولكنه وقع، وقعت مصادمات وخلافات وأريقت دماء بسبب هذا الأمر. فالأمر كما ترى أمر قريب، وإنما يؤتى المرء من قبل جهله أو من قبل اتباعه لهواه، فقد يكون عالما باختلاف المذاهب في المسألة، وقد لا يكون مرجحا لرأي يعمل به، ولكنه يعمل برأي مرجوح من أجل أن يظهر بذلك الرأي مخالفا. وما أكثر الآفات التي تدخل على المسلمين من هذه البابة، بابة حب الظهور، لأن كثيرا من طلاب العلم لا يضبطون الأمر بدءا بتحصيل آداب الطلب والبعد عن الآفات التي تلحق طالب العلم في طلبه، فإذا ما بدأ غير ملتفت فإنه ما يزداد إلا بعدا عن آداب الطلب، وإلا تلبسا بآفات الطلب، حتى يصير مسخا مشوها وإن حصل ما حصل، لأنه لا بد من التوازن بين القوتين العلمية والعملية. فليست القضية أن تحصل علما، ولكن القضية في أصلها أن تربط بين العلم والعمل، وأن تحول ما علمت إلى واقع تعيشه بعد أن تعتقد دين الله رب العالمين على الوجه الصحيح. فليست القضية أن تتحول إلى ماكينة مسجلة للمتون والحواشي، وأن تستظهر الكتب وتعرف الآراء ثم لا يتأتى منك عمل، هذه حجة عليك أمام الله تبارك وتعالى. فينبغي علينا أن نلتفت إلى أمثال هذه الاختلافات التي تقع بين المسلمين في مواسم الطاعات، لأن رمضان من أكبر مواسم الطاعة لعموم المسلمين، بل هو أكبرها، لأن الحج وإن كان عظيما جدا إلا أنه لا يشهده إلا من يسر الله رب العالمين له ذلك، فليست الأمة كلها بشاهدة الحج، وإنما رمضان في عموم الأمة في كل مكان، فهذا أكبر مواسم الطاعات بالنسبة لعموم الأمة، يتحول إلى نزاعات وخلافات ومشاجرات ومشاحنات وتهاجر وتخاصم، ويخرج المرء منه أسوأ مما دخل فيه، فيحق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء جبريل وتأمين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: ورغم أنف عبد انسلخ عنه رمضان فلم يغفر له، قل آمين، قال فقلت آمين صلى الله عليه وسلم. فتلحقه دعوة جبريل بتأمين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسلف رضي الله عنهم كانوا يسألون الله تبارك وتعالى إذا أشهدهم رمضان 6 أشهر أن يتقبل منهم ما كان في رمضان، ثم يسألون الله تبارك وتعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فكانوا يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغوه سألوا الله 6 أشهر أن يتقبل منهم ما كان من العمل الصالح في رمضان. هذا موسم جليل عظيم، وفيه ليلة هي خير من 1000 شهر يستعد له الإنسان بدءا من بعيد، منذ 6 أشهر يسأل الله رب العالمين أن يبلغه الشهر لكي يحصل من الخير ما ينجو به من النار وما يدخل به الجنة وما يحصل به رضوان الله جل وعلا. فهذا أمر مهم، فلا يتحولن عندنا نحن أهل السنة إلى شهر نزاع وخصام وخلاف، خلاف في كل شيء، في الرؤية في أوله والتزام هذا بشيء والتزام هذا بشيء آخر، ثم في صلاة القيام بالليل عددا وزمنا إلى غير ذلك، ثم يختلفون فيما بعد فيما يتعلق بالاعتكاف في 10 الأواخر من رمضان وفي رؤية هلال شوال. يصبح الناس في يوم العيد الذي جعله الله تبارك وتعالى لنا وجعله جائزة لنا بعد شهر من الصيام الفرض، كما جعل عيد الأضحى بعد أداء فرض من الفروض العظيمة وهو الحج إلى بلد الله الحرام، فجعل الله رب العالمين لنا هذين اليومين الأضحى والفطر ليفرح الناس، وكما في عيد الأضحى ليأكلوا ويشربوا ويذكروا الله تبارك وتعالى على ما أنعم به عليهم، فيتحول هذا العيد إلى يوم نكد صاخب واختلاف بين الناس في أمور لا يجب على أحد من المسلمين قط أن يسعى إليها ولا أن يكون سببا في تحريك الفتنة فيها، وإنما يجتهد في وأد الفتن في مراقدها وأن يجتهد في تحصيل الخير، عسى الله تبارك وتعالى أن يمن عليه بالعتق من النار في ليلة القدر في هذا الشهر، وهو سبحانه وتعالى الجواد الكريم، والحمد لله رب العالمين. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالأقليات الإسلامية في الدول الكافرة: إن كان هناك رابطة أو مكتب أو مركز إسلامي فإنها تعمل بقولهم ويجب عليهم ألا يختلفوا، وإذا لم يكن كذلك فإنها أي تلك الأقليات تخير، والأحسن أن تتبع أقرب بلد إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصام برؤية عدل، يعني إذا رأى عدل يوثق به الهلال هلال رمضان فإنه يعمل بخبره عند أكثر أهل العلم كأبي حنيفة والشافعي في أصدق قوليه وهو الصحيح عنده وأحمد وأهل الظاهر واختاره ابن المنذر. وقال مالك والليث والأوزاعي والشافعي في قوله الآخر: باشتراط شاهدي عدل في رؤية هلال رمضان قياسا على الشهادة، والأول أنه لا يلزم وإنما هو برؤية رجل عدل واحد هو الأظهر، لأن تشبيه راوي الهلال ورائيه ومن يحكي عن رؤيته له بالراوي أمثل من تشبيهه بالشاهد، وقد صح في الشرع قبول خبر الواحد، ثم إنه يتشدد في الأموال والحقوق يعني بالنسبة للشهود ما لا يتشدد في الأخبار الدينية. ويدل على الاكتفاء بخبر الواحد حديث ابن عمر رضي الله عنهما: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بالصيام برؤية واحد عدل. والخبر بهذا يعني إذا أخبر بذلك رجل أو امرأة فعلى السواء في أصح قولي العلماء، الخبر بذلك على السواء بالنسبة للرجل والمرأة في أصح قولي العلماء، لأنه سيأتي التفريق أن المرأة لو رأت فإنه لا يعتبر برؤيتها ولا يلتفت إلى ذلك. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ويصام برؤية عدل. يصام مبني للمجهول ونائب الفاعل يعود إلى رمضان، يعني يصام رمضان برؤية عدل، وبعضهم يعبر بقوله برؤية ثقة وهذا أعم، والمراد بسبب رؤية العدل يثبت الشهر، بسبب رؤية العدل يثبت الشهر. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم والدارمي، وقد صححه ابن حبان والحاكم والألباني وحسنه أبو داود: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بالصيام. وكذلك حديث الأعرابي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لبلال: قم يا بلال فأذن بالناس أن يصوموا غدا، يعني لرؤية هذا الأعرابي. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الشيخ الشارح رحمه الله بعد أن ذكر الحديثين، حديث ابن عمر وحديث الأعرابي، فهذان الحديثان وإن كانا ضعيفين لكن أحدهما يسند الآخر، والصيام بشهادة واحد مقتضى القياس، لأن الناس يفطرون بأذان الواحد ويمسكون بأذان الواحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. متفق عليه من رواية ابن عمر. فيثبت برؤية عدل، والعدل في اللغة هو المستقيم وضده المعوج. وفي الشرع العدل من قام بالواجبات ولم يفعل كبيرة ولم يصر على صغيرة. وأنا أريد أن تنتبه انتباها كاملا لهذا الأمر لتعلم أين أنت من دين الله تبارك وتعالى وأين الناس. فلنعرف الآن إن شاء الله تعالى العدل، من هو العدل حتى تكون عدلا في دين الله تبارك وتعالى. العدل من قام بالواجبات ولم يفعل كبيرة ولم يصر على صغيرة. والمراد بالقيام بالواجبات أداء الفرائض كالصلوات الخمس، والمراد بالكبيرة كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة كالحد والوعيد واللعن ونحو ذلك، ومثاله النميمة، وهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض لقصد الإفساد بينهم، كأن يذهب شخص لآخر فيقول له: فلان قال فيك كذا وكذا، مما يؤدي إلى العداوة والبغضاء بينهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية حذيفة رضي الله عنه: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. متفق عليه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا نم الإنسان مرة واحدة ولم يتب فليس بعدل، فأين العدل؟ فإذا كان الناس على هذا النحو وقد سقطت عدالتهم، فأين التزامهم بدين ربهم؟ إذا نم مرة واحدة ولم يتب فليس بعدل. ومن الكبائر أيضا الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره من عيب خلقي أو خلقي أو ديني. فالحاصل أنه يثبت الهلال برؤية عدل واحد، ولكن لو قلنا بقول الفقهاء لم نجد عدلا، فمن لم يسلم من الغيبة والسخرية بالناس والتهاون بالواجبات وأكل المحرم وغير ذلك؟ ولكن الله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان الرأي الذي صار إليه فيما يتعلق بمسألة اختلاف المطالع، فقال: وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. إذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. فهذا ما قرره في هذه العبارة، وهذه مسألة من المسائل التي فيها مذاهب وفيها اختلاف، ونذكر إن شاء الله تبارك وتعالى تلخيص المذاهب في هذه المسألة، وهي: إذا رؤي الهلال في بلد فهل يلزم سائر البلاد؟ في هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول: إذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم، دون اعتبار اختلاف المطالع، وهذا هو المعتمد عند الحنفية ومذهب المالكية وبعض الشافعية والمشهور عند الحنابل. قالوا لأن الخطاب في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأيتموه فصوموا لكل المسلمين، ولأن ذلك أقرب إلى اتحاد المسلمين أو توحيد كلمتهم، ولسهولة الاتصال بين طرفي المعمورة في هذه الأزمان عن طريق الأقمار الصناعية وغيرها. فهذا هو القول الأول في هذه المسألة، هو أنه إذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم دون اعتبار اختلاف المطالع. والقول الثاني أن لكل بلد تحت ولاية واحدة رؤيتهم، وقد نقله ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق، ودليلهم حديث قريب مولى ابن عباس قال: قدمت الشام واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال: هل رأيتم الهلال؟ قلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال ابن عباس: أنت رأيته ليلة الجمعة؟ قلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. قال كريب: قلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال ابن عباس: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي، وهذا من أدلة أصحاب القول الثاني، وهو أن لكل بلد تحت ولاية واحدة رؤيته. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومفهومه أن من لم يشهده لا يصوم حتى يراه أو يكمل عدة شعبان. وأما القول الثالث فهو أنه يجب الصوم على البلاد التي تختلف مطالعها، وهذا أصح الأوجه عند الشافعية ومذهب بعض المالكية والحنفية وقول عند الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام، وهذا هو القول الوسط في المسألة. فإن المطالع تختلف باتفاق أهل المعرفة، فإن اتفقت المطالع لزم الصوم وإلا فلا. وأما القول الأول بعدم اعتبار اختلاف المطالع جملة فهو مخالف لما هو ثابت بالضرورة من اختلاف الأوقات، فإنه لو غابت الشمس في المشرق فليس لأهل المغرب الفطر اتفاقا. وأما حديث كريب فإنما يدل على أنهم لا يفطرون بقول كريب وحده، وسيأتي. ونحن يقول شيخ الإسلام نقول به: وإنما الخلاف في وجوب قضاء اليوم الأول وليس هو في الحديث. ثم إنه لا يعدو كونه فهم ابن عباس رضي الله عنهما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام والإفطار لرؤية الهلال، والحجة إنما هي في المرفوع من كلامه لا في اجتهاده رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذه ثلاثة أقوال في هذه المسألة، وهي مسألة اختلاف المطالع. قول الأول: إذا رؤي الهلال في مكان في بلد يلزم جميع أهل البلاد الأخرى الصوم، فهذا لا يعتبر اختلاف المطالع أصلا. والقول الثاني أن لكل بلد تحت ولاية واحدة رؤيتهم فيتبعون إمامهم. القول الثالث هو أنه يجب الصوم على البلاد التي تختلف مطالعها، وأما التي تتفق مطالعها فتتحد في مسألة الصوم لاتحاد المطالع. فهذا باختصار ما ذكره أهل العلم في هذه المسألة، وهذه أقوالهم. وأما بنوع من أنواع البسط فالسؤال: إذا رأى الهلال أهل بلد هل يلزم سائر البلاد الموافقة؟ اختلف العلماء على مذاهب فيما إذا رأى الهلال أهل بلد، هل هذا خاص بأهل البلد الذين رأوه أو هو عام لجميع البلاد؟ وقد ذكر ذلك النووي في المجموع والحافظ في الفتح وغيرهما، وعند الشوكاني في النيل، وقد اختلفوا في ذلك على مذاهب ذكرها صاحب الفتح. أحدها أنه يعتبر لأهل
كل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم، فيعتبرون اختلاف المطالع. حكاه ابن المنذر عن عكرمة والقاسم بن محمد وسالم وإسحاق، وحكاه الترمذي عن أهل العلم ولم يحك سواه، وحكاه الماوردي وجها للشافعي. وثاني هذه المذاهب أنه لا يلزم أهل بلد رؤية غيره إلا أن يثبت ذلك عند الإمام الأعظم، فيلزم الناس كلهم، لأن البلاد في حقه كالبلد الواحد إذ حكمه نافذ في الجميع. وثالث المذاهب أنها إن تقاربت البلاد كان الحكم واحدا، وإن تباعدت فوجهان لا يجب عند الأكثر. قاله بعض الشافعية، واختار أبو الطيب وطائفة الوجوب، وحكاه البغوي عن الشافعي. إن تقاربت واتحدت المطالع كان الحكم واحدا، وإن تباعدت ما هو ضابط البعد، وإن تباعدت فوجهان في ضبط البعد أوجه. أحدها اختلاف المطالع، قطع به العراقيون والصيدلاني، وصححه النووي في الروضة وفي شرح المهذب. وثانيها ثاني ضوابط البعيد، البلد إذا كان بعيدا ما ضابط البعيد. الثاني من ضوابطه مسافة القصر، قطع به البغوي وصححه الرافعي والنووي. والثالث باختلاف الأقاليم، حكاه في الفتح. والرابع أنه يلزم أهل كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض دون غيرهم، حكاه السرخسي. وخامسها كمثل القول المتقدم أنه إذا كان هنالك إمام أعظم فيلزم الناس، فيكون هذا كالبلد الواحد كما مر. وسادس الضوابط للبعد أنه لا يلزم إذا اختلفت الجهتان ارتفاعا وانحدارا، كأن يكون أحدهما سهلا والآخر جبلا، أو كان كل بلد في إقليم، حكاه المهدي في البحر عن الإمام يحيى والهادوي. وحجة أهل هذه الأقوال حديث قريب، ووجه الاحتداد به أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يعمل برؤية أهل الشام لما أخبره قريب أن معاوية صام قبل أهل المدينة بيوم وصام الناس لرؤيتهم الهلال قبل أهل المدينة، فلم يأخذ ابن عباس رضي الله عنهما برؤية معاوية ولا بصيامه ولا بصيام أهل الشام لأنهم لم يروا الهلال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في آخر الحديث، هو عند مسلم والترمذي وأبي داود والنسائي، قال ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدل ذلك على أنه قد حفظ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يلزم أهل بلد العمل برؤية أهل بلد آخر. فالحجة في المرفوع من روايات ابن عباس لا في اجتهاده الذي فهمه عنه الناس، والمشار إليه بقوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نرى الهلال، أنه لا يلزم أهل بلد العمل برؤية أهل بلد آخر. تقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا خطاب عام لجميع الأمة. فكما أن رؤية الواحد كالرؤية لأهل البلد، كانت الرؤية في البلد كالرؤية في كل البلاد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، فالضابط أن مدار هذا الأمر على البلوغ، لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، فمن بلغه أنه رؤية ثبت في حقه من غير تحديد بمسافة أصلا. وقال رحمه الله ومن حدد ذلك بمسافة قصر أو إقليم فقوله مخالف للعقل والشرع. وقال صديق حسن خان في الروضة، فإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة. وجهه الأحاديث المصرحة بالصيام لرؤيته والإفطار لرؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهي خطاب لجميع الأمة، فمن رآه منهم في أي مكان كان ذلك رؤية لجميعهم. وقد استدل من رأى أن لأهل كل بلد رؤيتهم وأنه لا يلزمهم رؤية غيرهم بحديث قريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام الحديث، وأنه لما قدم وقضى حاجة أم الفضل عند معاوية بالشام، واستهل عليه رمضان وهو بالشام، وصام معاوية وصام الناس، ورؤي الهلال ليلة الجمعة، ثم قدم المدينة في آخر الشهر، فسأله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال فقال: هل رأيتم الهلال؟ فقال: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فاستدلوا بحديث كريب عند مسلم وغيره، وفيه كلام ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما لما قال له كريب: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر ابن قدامة في الشرح: فأما حديث كريب فإنما دل على أنهم لا يفطرون بقول كريب وحده، قال: ونحن نقول به، وإنما محل الخلاف وجوب قضاء اليوم الأول وليس هو في الحديث. وجاء في الروضة الندية. وأما استدلال من استدل بحديث كريب أنه استهل عليه رمضان وهو بالشام فرأى الهلال ليلة الجمعة فقدم المدينة فأخبر بذلك ابن عباس فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، ثم قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صديق رحمه الله: ثم قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغير صحيح، يعني غير صحيح في الاستدلال به لا في الحكم على صحة الحديث، فالحديث عند مسلم وغيره هو حديث صحيح. فقوله فغير صحيح بعقب قوله ثم قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعني الحكم على درجة الحديث، وإنما يعني الحكم على الاستدلال، لأنه لم يصرح ابن عباس رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمرهم بأن لا يعملوا برؤية غيرهم من أهل الأقطار، بل أراد ابن عباس أنه أمرهم بإكمال 30 أو يروا، ظنا منه أن المراد بالرؤية رؤية أهل المحل. وهذا خطأ في الاستدلال، أوقع الناس في الخبط والخلط حتى تفرقوا في ذلك على 8 مذاهب. هذا كلام الشيخ صديق حسن خان في الروضة الندي. قال: وقد أوضح الماتن، يعني الشوكاني رحمه الله تعالى، في الرسالة التي سماها إطلاع أرباب الكمال على ما في رسالة الجلال في الهلال من الاختلاف، فهذه رسالة للشوكاني رحمه الله، ذكرها صديق حسن خان في الروضة، ثم قال: قال في المسوى: لا خلاف في أن رؤية بعض أهل البلد موجبة على الباقين، واختلفوا في لزوم رؤية أهل بلد أهل بلد آخر، لزوم رؤية أهل بلد أهل بلد آخر. والأقوى عند الشافعي: يلزم حكم البلد القريب دون البعيد، وعند أبي حنيفة: يلزم مطلقا. وقال الشوكاني رحمه الله في النيل: وعلم أن الحجة إنما هي في المرفوع من رواية ابن عباس لا في اجتهاده الذي فهمه عنه الناس، والمشار إليه بقوله: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله: فلا نزال نصوم حتى نكمل 30، والأمر الكائن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو ما أخرجه الشيخان وغيرهما بلفظ: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قال: وهذا لا يختص بأهل ناحية على جهة الانفراد، بل هو خطاب لكل من يصلح له من المسلمين، فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم من أهل البلاد أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم، لأنه إذا رآه أهل بلد فقد رآه المسلمون، فيلزم غيرهم ما لزمه. ولو سلم توجه الإشارة في كلام ابن عباس إلى عدم لزوم رؤية أهل بلد لأهل بلد آخر لكان عدم اللزوم مقيدا بدليل العقل، وهو أن يكون بين القطرين من البعد ما يجوز معه اختلاف المطالع، وعدم عمل ابن عباس برؤية أهل الشام مع عدم البعد الذي يمكن معه الاختلاف عمل بالاجتهاد وليس فيه حد، فهو يرد اجتهاد ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: إن حديث ابن عباس ورد في من صام على رؤية بلده ثم بلغه في أثناء رمضان أنهم رأوا الهلال في بلد آخر قبله بيوم، ففي هذه الحالة يستمر في الصيام مع أهل بلده حتى يكملوا 30 أو يروا هلالهم، وبذلك يزول الإشكال. ويبقى حديث أبي هريرة وغيره على عمومه يشمل كل من بلغه رؤية الهلال من أي بلد أو إقليم من غير تحديد مسافة أصلا، كما قال شيخ الإسلام في المجموع، وهذا أمر متيسر اليوم كما هو معلوم. هذا كلام الشيخ الألباني، هذا أمر متيسر اليوم كما هو معلوم، ولكنه يتطلب شيئا من اهتمام الدول الإسلامية حتى تجعله حقيقة واقعية إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته ولا ينقسم على نفسه، فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها، تقدمت في صيامها أو تأخرت لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد، كما وقع في بعض الدول العربية منذ بضع سنين والله المستعان. فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى مع أنه يذهب إلى وجوب الصوم برؤية الهلال بلزوم الصوم جميعا من بلغه ذلك، إلا أنه يقول إنه يرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته ولا ينقسم على نفسه، فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها، تقدمت في صيامها أو تأخرت لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد، كما وقع في بعض الدول العربية منذ بضع سنين كلامه. فهو مع أنه يقول بأن رؤية الهلال في بلد هي رؤية لجميع المسلمين في جميع البلاد، إلا أنه يقول إنه يجب أو هو يرى لكل شعب من الشعوب المسلمة أن يصوم برؤية الهلال في بلده، وهذا مهم جدا. عن الحسن: في رجل كان بمصر من الأمصار فصام يوم الاثنين، وشهد رجلان أنهما رأيا الهلال ليلة الأحد، فقال الحسن: لا يقضي ذلك اليوم الرجل ولا أهل مصره، إلا أن يعلموا أن أهل مصر من أمصار المسلمين قد صاموا يوم الأحد فيقضونه. وهذا أخرجه أبو داود بسند صحيح. فإذا هذا هو ملخص المذاهب في هذه المسألة، هي مسألة مهمة. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما ترى في كلامه يرى أنه على كل أهل بلد أن يلزموا رؤية بلدهم وألا يختلف، مع أنه يقول بأنه إذا رؤي الهلال في بلد فقد لزم جميع المسلمين أن يصوموا برؤية من رأى، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. والشيخ رحمه الله تعالى في تعليقه على فقه السنة في كلامه في تمام المنة في مبحث اختلاف المطالع قال: تحت هذا العنوان ذكر المؤلف ثلاثة مذاهب. الأول: مذهب الجمهور أنه لا عبرة باختلاف المطالع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ومتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد ورد من طرق عنه رضي الله عنه وعن غيره أيضا. فهذا هو المذهب الأول، مذهب الجمهور لا عبرة باختلاف المطالع. الثاني: أن لكل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم، واحتج لهم بحديث ابن عباس عند مسلم وغيره. فهذا هو المذهب الثاني، أن لكل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم، والذي ذهب إلى ذلك احتج بحديث كريب عند مسلم في الصحيح. الثالث من المذاهب: لزوم أهل بلد الرؤية وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها. واختار المؤلف يعني الشيخ سيد سابق هذا المذهب الأخير معلقا عليه بقوله: هذا هو المشاهد ويتفق مع الواقع. قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى: هذا كلام عجيب غريب، لأنه إن صح أنه مشاهد موافق للواقع فليس فيه أنه موافق للشرع أولا، ولأن الجهات كالمطالع أمور نسبية ليس لها حدود مادية يمكن للناس أن يتبينوها ويقفوا عندها ثانيا. قال: وأنا والله لا أدري ما الذي حمل المؤلف على اختيار هذا الرأي الشاذ وأن يعرض عن الأخذ بعموم الحديث الصحيح وبخاصة أنه مذهب الجمهور كما ذكره المؤلف يعني الشيخ سيدا نفسه كما ذكره هو نفسه، وقد اختاره كثير من العلماء المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى والشوكاني في النيل وصديق حسن خان في الروضة الندية وفي غيره، فهو الحق قال الألباني رحمه الله الذي لا يصح سواه، ولا يعارضه حديث ابن عباس لأمور ذكرها الشوكاني رحمه الله. ولعل الأقوى أن يقال إن حديث ابن عباس ورد في من صام على رؤية بلده ثم بلغه في أثناء رمضان أنهم رأوا الهلال في بلد آخر قبله بيوم، ففي هذه الحالة يستمر في الصيام مع أهل بلده حتى يكملوا 30 أو يروا هلالهم، وبذلك يزول الإشكال. قال: ويبقى حديث أبي هريرة وغيره على عمومه يشمل كل من بلغه رؤية الهلال من أي بلد أو إقليم من غير تحديد مسافة أصلا، كما قال شيخ الإسلام في المجموع، وهذا أمر متيسر اليوم للغاية كما هو معلوم، ولكنه يتطلب شيئا من اهتمام الدول الإسلامية حتى تجعله حقيقة واقعية إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا ما اختاره الشيخ الألباني رحمه الله، وبعد أن قرره ودل على أنه هو الصواب الذي لا صواب سواه، قال: وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته ولا ينقسم على نفسه، فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها، تقدمت في صيامها أو تأخرت لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد كما وقع في بعض الدول العربية منذ بضع سنين والله المستعان. عود إلى ما قرره المصنف، قال رحمه الله تعالى: وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. المراد بأهل البلد هنا من يثبت الهلال برؤيته، فهو عام أريد به خاص، فليس المراد به جميع أهل البلد من كبير وصغير وذكر. إذا رآه أهل بلد يعني هل إذا رآه جميع أهل البلد لزم الناس كلهم الصوم؟ لا، هذا عام أريد به خاص، يعني إذا رآه من يثبت الهلال برؤيته، لأن أهل البلد يرون الهلال جميعا. فليس المراد هنا بقوله إذا رآه أهل بلد، ليس المراد بذلك جميع أهل البلد من كبير وصغير وذكر وأنثى، فإذا ثبتت رؤيته في مكان لزم الناس كلهم الصوم في مشارق الأرض ومغاربها، هذا هو القول الأول في هذه المسألة كما هو معلوم، وهو مذهب الحنابلة، وبه قال أكثر الحنفية، فهذا هو المذهب. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، متفق عليه من رواية أبي هريرة، وفي رواية: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، والخطاب عام موجه لعموم الأمة، فهذا دليل من أدلة أصحاب القول الأول. وأيضا من أدلتهم أن ذلك أقرب إلى اتحاد المسلمين واجتماع كلمتهم وعدم التفرق بينهم، بحيث لا يكون هؤلاء مفطرين وهؤلاء صائمين، فإذا اجتمعوا وكان يوم صومهم ويوم فطرهم واحدا كان ذلك أفضل وأقوى للمسلمين في اتحادهم واجتماع كلمتهم، وهذا أمر ينظر إليه الشرع نظر الاعتبار. وعلى ذلك فإذا ثبتت رؤيته وقت المغرب في أمريكا مثلا وجب الصوم على الموجودين في الصين رغم تباعد مطالع الهلال، هذا هو الرأي الأول. الثاني: لا يجب إلا على من رآه أو كان في حكمهم بأن توافقت مطالع الهلال، فإن لم تتفق فلا يجب الصوم، وهو مذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: تختلف مطالع الهلال باتفاق أهل المعرفة بالفلك، فالمطالع مختلفة بلا خلاف ولا يدفع ذلك عاقل، فإن اتفقت المطالع لزم الصوم وإلا فلا، استدل أصحاب هذا القول بالنص والقياس. أما النص فهو قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، والذين لا يوافقون من شاهده في المطالع لا يقال إنهم شاهدوا لا حقيقة ولا حكمة، والله تعالى أوجب الصوم على من شاهده. فمن شهد منكم الشهر فليصم، والذين لا يوافقون من شاهده في المطالع لا يقال إنهم شاهدوا لا حقيقة ولا حكمة، والله تعالى أوجب الصوم على من شاهده. وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فهذا يستدل به هؤلاء وهؤلاء. قال أيضا من أدلتهم قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فعلل الأمر في الصوم بالرؤية، ومن يخالف من رآه في المطالع لا يقال إنه رآه لا حقيقة ولا حكمة. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل بنت الحارث لما بعثت كريبا إلى معاوية بالشام وقدم المدينة من الشام في آخر الشهر وسأله ابن عباس الحديث فاستدلوا به. فهذا هو الدليل الأثري. وأما الدليل النظري فإنهم قالوا القياس، لأن التوقيت اليومي يختلف فيه المسلمون بالنص والإجماع، فإذا طلع الفجر في المشرق فلا يلزم أهل المغرب أن يمسكوا، لأن الفجر يطلع عندهم بعد، فإذا طلع الفجر عند أهل المشرق هل يلزم أهل المغرب أن يمسكوا في نهار رمضان ولم يطلع الفجر عندهم بعد وما زال عليهم ليل؟ فيختلف المسلمون في التوقيت اليومي بالنص والإجماع، فإذا طلع الفجر في المشرق فلا يلزم أهل المغرب أن يمسكوا لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم يتبين وما زال عليهم ليل. ولو غابت الشمس في المشرق فليس لأهل المغرب الفطر وما زالوا بنهار، إذن فتختلف وتختلف التواقيت. فكما أن المسلمين يختلفون في أقطارهم في الإفطار والإمساك اليومي، فيجب أن يختلفوا كذلك في الإمساك والإفطار الشهري، وهذا قياس جلي. فكما أنه يختلف المسلمون في الإفطار والإمساك اليومي، فيجب أن يختلفوا كذلك في الإمساك والإفطار الشهري، وهذا قياس جلي. هذا القول قال عنه الشيخ الشارح رحمه الله تعالى الشيخ صالح: هذا القول هو القول الراجح، أنه لا بد من اعتبار اختلاف المطالع، لا من أجل ألا يقع الاختلاف بين المسلمين كما قال الشيخ الألباني، لا، ولكن لأن هذا هو ما دل عليه الدليل الأثري والدليل النظري أيضا. فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا القول هو القول الراجح، وهو الذي تدل عليه الأدلة. ولهذا قال أهل العلم إذا رآه، يعني الهلال، أهل المشرق وجب على أهل المغرب المساوين لهم في الخط أن يصوم، لأن المطالع متفقة، ولأن الهلال إذا كان متأخرا عن الشمس في المشرق فهو في المغرب من باب أولى، لأن سير القمر بطيء كما قال تعالى: والقمر إذا تلاها. وإذا رآه أهل المغرب هل يجب الصيام على أهل المشرق؟ الجواب لا، لأنه ربما في سير هذه المسافة تأخر القمر. فهذا هو القول الثاني، وهو اختيار الشيخ الشارح رحمه الله تعالى. وذكر رحمه الله تعالى أن ممن قال بهذا القول الشافعية، وهو مذهبهم وهو اختيار شيخ الإسلام رحمة الله عليه. وأما القول الثالث هو أن الناس تبع للإمام، فإذا صام الإمام صاموا وإذا أفطر الإمام أفطروا. قال: ولو كانت الخلافة عامة لجميع المسلمين فرآه الناس في بلد الخليفة ثم حكم الخليفة بالثبوت لزم من تحت ولايته في مشارق الأرض ومغاربها، لزمهم أن يصوموا أو يفطروا لئلا تختلف الأمة وهي تحت ولاية واحدة، فيحصل التنازع والتفرق. هذا من جهة المعنى. وأما من جهة النص فلقوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. ولفظه: وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. وهذا حديث صحيح. فالناس تبع للإمام، والإمام عليه أن يعمل على القول الراجح باختلاف المطالب. وعمل الناس اليوم على هذا، أنه إذا ثبت عند ولي الأمر لزم جميع من تحت ولايته أن يلتزموا بصوم أو فطر. وهذا من الناحية الاجتماعية قول قوي، حتى لو صححنا القول الثاني الذي نحكم فيه باختلاف المطالع، فيجب على من رأى أن المسألة مبنية على المطالع ألا يظهر خلافا لما عليه الناس. القول الرابع في المسألة أنه يلزم حكم الرؤية كل من أمكن وصول الخبر إليه في الليلة، وهذا في الحقيقة يشابه المذهب في الوقت الحاضر، يعني مذهب الحنابلة في الوقت الحاضر، لأنه يمكن أن يصل الخبر إلى جميع أقطار الدنيا في أقل من ليلة، لكن يختلف عن المذهب فيما إذا كانت وسائل الاتصالات مفقودة. فهذه أربعة مسائل فيها هذا الاختلاف على هذا النحو، أربعة أقوال في هذه المسألة، مسألة اختلاف المطالب. الأقليات المسلمة في الدول الكافرة، إن كانت هناك رابطة أو مكتب أو مركز إسلامي فإن الأقليات تعمل بقوله، وإذا لم يكن كذلك فإنها تخير، والأحسن أن تتبع أقرب بلد إليه. هذا حكم الصيام والإفطار بالنسبة للأقليات الإسلامية في الدول الكافرة، إن كان هناك رابطة أو مكتب أو مركز إسلامي فإن تلك الأقليات تعمل بقوله، فما اعتمدوه تبعوه وصاروا إليه، وإذا لم يكن كذلك، لم يكن هنالك مركز إسلامي ولا مكتب ولا رابطة، فإنها تخير والأحسن أن تتبع أقرب بلد إليها. فتحصل عندنا الآن في هذا العصر لإمامين من أئمته قولان. القول الأول هو أنه إذا ثبتت رؤية الهلال في بلد فقد لزم جميع المسلمين في جميع البلدان أن يصوموا برؤية من رأى، وهذا صار إليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وهو قول الجمهور. ولكن الشيخ رحمه الله مع ذلك احترز وقال: ولكني أرى لأهل كل بلد أن يصوموا ويفطروا برؤية بلدهم، حتى لا يقع النزاع بين أهل البلد الواحد وحتى لا تتسع دائرة الخلاف. فإذا نصير حتى مع القول الذي اختاره رحمه الله وهو رأي الجمهور، نصير إلى أنه على أهل كل بلد أن يلتزموا برؤية بلدهم وألا يخالف. هذا خلاصة رأي الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الشيخ صالح يرى أن القول الراجح هو اختلاف المطالع أصلا، فلا يصار إليه كما عند الشيخ الألباني من أجل ألا يقع النزاع والاختلاف، ولكن هذا من حيث الأصل من البداية، أنه يلزم أهل كل بلد رؤية بلده. وقد سئل رحمه الله سؤالا، هو هناك من ينادي بربط المطالع كلها بمطالع مكة حرصا على وحدة الأمة في دخول شهر رمضان وغيره، فما رأيكم؟ فأجاب: هذا من الناحية الفلكية مستحيل، هذا من الناحية الفلكية مستحيل، لأن مطالع الهلال كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تختلف باتفاق أهل المعرفة بهذا العلم، وإذا كانت تختلف فإن مقتضى الدليل الأثري والنظري أن يجعل لكل بلد حكمه. أما الدليل الأثري فقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فإذا قدر أن أناسا في أقصى الأرض ما شهدوا الشهر أي الهلال، وأهل مكة شهدوا الهلال، فكيف يتوجه الخطاب في هذه الآية إلى من لم يشهد الشهر؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، حديث متفق عليه. فإذا رآه أهل مكة مثلا فكيف نلزم أهل باكستان ومن وراءهم من أهل المشرق بأن يصوموا، مع أننا نعلم أن الهلال لم يطلع في أفقهم، والنبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بالرؤية: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهم لم يروا الهلال. فهذا هو الدليل الأثري. وأما الدليل النظري فهو القياس الصحيح الذي لا تمكن معارضته، فنحن نعلم أن الفجر يطلع في الجهة الشرقية من الأرض قبل الجهة الغربية، فإذا طلع الفجر على الجهة الشرقية فهل يلزمنا أن نمسك ونحن في ليل؟ الجواب لا. وإذا غربت الشمس في الجهة الشرقية ولكننا نحن في النهار فهل يجوز لنا أن نفطر؟ الجواب لا. إذن الهلال كالشمس تماما، فالهلال توقيته توقيت شهري، والشمس توقيتها توقيت يومي. والذي قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الذي قال هذا الكلام العظيم هو الذي قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، فقد قال لنا ربنا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا كان الفجر قد طلع جهة المشرق ولم يطلع جهة المغرب، ولم نرى نحن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهل يلزمنا أن نمسك بإمساك من رأى ومن طلع الفجر عليهم؟ الذي قال هذا هو الذي قال فمن شهد منكم الشهر فليصم سبحانه. فمقتضى الدليل الأثري والنظري أن نجعل لكل مكان حكما خاصا به فيما يتعلق بالصوم والفطر، ويربط ذلك بالعلامات الحسية التي جعلها الله في كتابه وجعلها نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، ألا وهو شهود القمر وشهود الشمس أو الفجر. فهذا خلاصة الأقوال مع بيان الراجح منها فيما اختاره الشيخ العلامة الشارح رحمه الله تعالى، وهو ما يؤدي إليه قول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، مع أنه يرى أنه إذا طلع الهلال ورؤية في بلد فقد لزم جميع بلدان المسلمين أن يلتزموا به، ومع ذلك فإنه يرجع الأمر إلى رؤية أهل كل بلد، فلا داعي للخلاف إذا كما ترى. حتى لو أخذنا بقول من يقول إذا طلع يلزم، فإن المنتهى واحد والمؤدى واحد، ولا داعي للخلاف أبدا في هذا الأمر، وما أكثر ما وقع بسببه من الخلاف والمشاحنات والصدامات، لأنك إذا ما نظرت فيه وجدت الأمر على هذا النحو، يلتزم رجل من المسلمين برؤية أي بلد من البلدان الإسلامية التي رؤي الهلال فيها، فيصبح صائما وأهل بلده لم يروا الهلال يصبحون مفطرين، فهذا يصبح صائما ويقول عليكم صيام، أنتم تفطرون في نهار رمضان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد توجب عليه في هذا الأمر، يدعوانه إلى أن يأمرهم بالصيام وأن ينتهوا عن الإفطار. فلو انضم إلى هذا آخر وآخر وصاروا جماعة فإنه يقع خلل كبير، ولكن الأمر في بدء الشهر لا يظهر أثره كما يظهر في آخره، لأن صوم يوم العيد حرام باتفاق. فإذا رؤي الهلال هلال شوال في بلد وأصبح هؤلاء مفطرين، فإنهم يخرجون من أجل صلاة العيد، هذا عيدهم والناس صوم حولهم، وهؤلاء يخرجون في الشوارع مكبرين ويخرجون إلى المصلى وقد لبسوا الجديد، وخرجوا يخالفون في الطرقات ويأمرون الناس بالفطر، والناس لا يفقهون مثل هذه الأمور، وتقع منابذات ومشاحنات ومخاصمات، وربما تسيل دماء كما أشار إلى ذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ما وقع في بعض البلدان الإسلامية ولم يسمه، ولكنه وقع، وقعت مصادمات وخلافات وأريقت دماء بسبب هذا الأمر. فالأمر كما ترى أمر قريب، وإنما يؤتى المرء من قبل جهله أو من قبل اتباعه لهواه، فقد يكون عالما باختلاف المذاهب في المسألة، وقد لا يكون مرجحا لرأي يعمل به، ولكنه يعمل برأي مرجوح من أجل أن يظهر بذلك الرأي مخالفا. وما أكثر الآفات التي تدخل على المسلمين من هذه البابة، بابة حب الظهور، لأن كثيرا من طلاب العلم لا يضبطون الأمر بدءا بتحصيل آداب الطلب والبعد عن الآفات التي تلحق طالب العلم في طلبه، فإذا ما بدأ غير ملتفت فإنه ما يزداد إلا بعدا عن آداب الطلب، وإلا تلبسا بآفات الطلب، حتى يصير مسخا مشوها وإن حصل ما حصل، لأنه لا بد من التوازن بين القوتين العلمية والعملية. فليست القضية أن تحصل علما، ولكن القضية في أصلها أن تربط بين العلم والعمل، وأن تحول ما علمت إلى واقع تعيشه بعد أن تعتقد دين الله رب العالمين على الوجه الصحيح. فليست القضية أن تتحول إلى ماكينة مسجلة للمتون والحواشي، وأن تستظهر الكتب وتعرف الآراء ثم لا يتأتى منك عمل. هذه حجة عليك أمام الله تبارك وتعالى. فينبغي علينا أن نلتفت إلى أمثال هذه الاختلافات التي تقع بين المسلمين في مواسم الطاعات، لأن رمضان من أكبر مواسم الطاعة لعموم المسلمين، بل هو أكبرها، لأن الحج وإن كان عظيما جدا إلا أنه لا يشهده إلا من يسر الله رب العالمين له ذلك. فليست الأمة كلها بشاهدة الحج، وإنما رمضان في عموم الأمة في كل مكان، فهذا أكبر مواسم الطاعات بالنسبة لعموم الأمة، يتحول إلى نزاعات وخلافات ومشاجرات ومشاحنات وتهاجر وتخاصم، ويخرج المرء منه أسوأ مما دخل فيه، فيحق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء جبريل وتأمين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: ورغم أنف عبد انسلخ عنه رمضان فلم يغفر له، قل آمين، قال فقلت آمين صلى الله عليه وسلم. فتلحقه دعوة جبريل بتأمين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسلف رضي الله عنهم كانوا يسألون الله تبارك وتعالى إذا أشهدهم رمضان 6 أشهر أن يتقبل منهم ما كان في رمضان، ثم يسألون الله تبارك وتعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فكانوا يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغوه سألوا الله 6 أشهر أن يتقبل منهم ما كان من العمل الصالح في رمضان. هذا موسم جليل عظيم، وفيه ليلة هي خير من 1000 شهر يستعد له الإنسان بدءا من بعيد منذ 6 أشهر، يسأل الله رب العالمين أن يبلغه الشهر لكي يحصل من الخير ما ينجو به من النار، وما يدخل به الجنة، وما يحصل به رضوان الله جل وعلا. فهذا أمر مهم، فلا يتحولن عندنا نحن أهل السنة إلى شهر نزاع وخصام وخلاف، خلاف في كل شيء، في الرؤية في أوله، والتزام هذا بشيء والتزام هذا بشيء آخر، ثم في صلاة القيام بالليل عددا وزمنا إلى غير ذلك، ثم يختلفون فيما بعد فيما يتعلق بالاعتكاف في 10 الأواخر من رمضان وفي رؤية هلال شوال. يصبح الناس في يوم العيد الذي جعله الله تبارك وتعالى لنا وجعله جائزة لنا بعد شهر من الصيام الفرض، كما جعل عيد الأضحى بعد أداء فرض من الفروض العظيمة وهو الحج إلى بلد الله الحرام، فجعل الله رب العالمين لنا هذين اليومين الأضحى والفطر ليفرح الناس، وكما في عيد الأضحى ليأكلوا ويشربوا ويذكروا الله تبارك وتعالى على ما أنعم به عليهم، فيتحول هذا العيد إلى يوم نكد صاخب واختلاف بين الناس في أمور لا يجب على أحد من المسلمين قط أن يسعى إليها ولا أن يكون سببا في تحريك الفتنة فيها، وإنما يجتهد في وأد الفتن في مراقدها وأن يجتهد في تحصيل الخير، عسى الله تبارك وتعالى أن يمن عليه بالعتق من النار في ليلة القدر في هذا الشهر، وهو سبحانه وتعالى الجواد الكريم، والحمد لله رب العالمين. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالأقليات الإسلامية في الدول الكافرة: إن كان هناك رابطة أو مكتب أو مركز إسلامي فإنها تعمل بقولهم، ويجب عليهم ألا يختلفوا، وإذا لم يكن كذلك فإنها أي تلك الأقليات تخير، والأحسن أن تتبع أقرب بلد إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصام برؤية عدل، يعني إذا رأى عدل يوثق به الهلال هلال رمضان فإنه يعمل بخبره عند أكثر أهل العلم كأبي حنيفة والشافعي في أصدق قوليه وهو الصحيح عنده، وأحمد وأهل الظاهر، واختاره ابن المنذر. وقال مالك والليث والأوزاعي والشافعي في قوله الآخر: باشتراط شاهدي عدل في رؤية هلال رمضان قياسا على الشهادة، والأول أنه لا يلزم وإنما هو برؤية رجل عدل واحد هو الأظهر، لأن تشبيه راوي الهلال ورائيه ومن يحكي عن رؤيته له بالراوي أمثل من تشبيهه بالشاهد، وقد صح في الشرع قبول خبر الواحد، ثم إنه يتشدد في الأموال والحقوق، يعني بالنسبة للشهود، ما لا يتشدد في الأخبار الدينية، ويدل على الاكتفاء بخبر الواحد حديث ابن عمر رضي الله عنهما: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بالصيام، برؤية واحد عدل. والخبر بهذا يعني إذا أخبر بذلك رجل أو امرأة فعلى السواء في أصح قولي العلماء، الخبر بذلك على السواء بالنسبة للرجل والمرأة في أصح قولي العلماء، لأنه سيأتي التفريق أن المرأة لو رأت فإنه لا يعتبر برؤيتها ولا يلتفت إلى ذلك. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ويصام برؤية عدل. يصام مبني للمجهول، ونائب الفاعل يعود إلى رمضان، يعني يصام رمضان برؤية عدل، وبعضهم يعبر بقوله برؤية ثقة وهذا أعم، والمراد بسبب رؤية العدل يثبت الشهر، بسبب رؤية العدل يثبت الشهر. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم والدارمي، وقد صححه ابن حبان والحاكم والألباني وحسنه أبو داود: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بالصيام. وكذلك حديث الأعرابي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لبلال: قم يا بلال فأذن بالناس أن يصوموا غدا، يعني لرؤية هذا الأعرابي. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الشيخ الشارح رحمه الله بعد أن ذكر الحديثين حديث ابن عمر وحديث الأعرابي: فهذان الحديثان وإن كانا ضعيفين لكن أحدهما يسند الآخر، والصيام بشهادة واحد مقتضى القياس، لأن الناس يفطرون بأذان الواحد ويمسكون بأذان الواحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. متفق عليه من رواية ابن عمر. فيثبت برؤية عدل، والعدل في اللغة هو المستقيم وضده المعوج، وفي الشرع العدل من قام بالواجبات ولم يفعل كبيرة ولم يصر على صغيرة. وأنا أريد أن تنتبه انتباها كاملا لهذا الأمر لتعلم أين أنت من دين الله تبارك وتعالى وأين الناس. فلنعرف الآن إن شاء الله تعالى العدل، من هو العدل حتى تكون عدلا في دين الله تبارك وتعالى؟ العدل من قام بالواجبات ولم يفعل كبيرة ولم يصر على صغيرة، والمراد بالقيام بالواجبات أداء الفرائض كالصلوات الخمس، والمراد بالكبيرة كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة كالحد والوعيد واللعن ونحو ذلك، ومثاله النميمة، وهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض لقصد الإفساد بينهم، كأن يذهب شخص لآخر فيقول له فلان قال فيك كذا وكذا، مما يؤدي إلى العداوة والبغضاء بينهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من روايات حذيفة رضي الله عنه: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. متفق عليه من روايات ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا نم الإنسان مرة واحدة ولم يتب فليس بعدل، فأين العدل؟ فإذا كان الناس على هذا النحو وقد سقطت عدالتهم، فأين التزامهم بدين ربهم؟ إذا نم مرة واحدة ولم يتب فليس بعدل. ومن الكبائر أيضا الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره من عيب خلقي أو خلقي أو ديني. فالحاصل أنه يثبت الهلال برؤية عدل واحد، ولكن لو قلنا بقول الفقهاء لم نجد عدلا، فمن لم يسلم من الغيبة والسخرية بالناس والتهاون بالواجبات وأكل المحرم وغير ذلك، ولكن الله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.